بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا مصروف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. قال الباب السابع أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء بل هي بدعة. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والجزيرة العربية تموج بالقوميات والعصبيات، فكل قبيلة تقدم ولاءها وتحصر انتماءها وتخص بنصرتها أفراد تلك القبيلة، حتى قال قائلهم: وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. يؤيد بعضهم بعضا على ما يريد سواء كان حقا أو باطلا، وينصر بعضهم بعضا فيما يهوى سواء كان محقا أو باطلا. هذا خلاصة الحزبية. حزبية اجتماع على عصبية، نوالي ونعادي عليها، فالحق ما كنا عليه والباطل ما كان ضدنا، ولا يلتفت الإنسان إلى شيء غير هذا. الحق ما كنا عليه ونتبناه، والباطل ما كان ضد ما نحن عليه وضد ما نتبناه، وهكذا. فاجتماع وافتراق وولاء وبراء على فكرة، على شخص، على جماعة، وكل الجماعات بلا استثناء. ولو بقي المجتمع المسلم يفرز كل يوم عشرات من الجماعات فهذا قدر مشترك بين الجميع، هذا قدر مشترك بين الجميع، وهو أن كل جماعة تتعصب لنفسها. ما في جماعة أبدا لا تعصب لنفسها، حتى لو زعمت السلفية، حتى لو زعمت السلفية. وهذا تجدونه كان واضحا في جماعة الإسكندرية التي تزعم أنها على منهج السلف وأنها على كذا، كيف أن العصبية فيها قاتلة، كيف أن العصبية فيها قاتلة. فهذه عصبية موجودة وإن ادعت المنهج السلفي، وكذلك الرسلانية، فإن العصبية فيها أقوى من الإسكندرية وأشد، ودفاع عن الباطل وتمرير للباطل إذا صدر من شيخهم، ومحاولة لإيجاد أي دليل لتبرير وتخريج خطأ ما يحبونه من ممن ينتمون إليه. ولهذا تجدهم ينتقدون أحدا ثم يتركون من معهم ولو وقع في أشد مما ممن ينتقدونه. مثلا مسألة اللغة ومسألة كذا، كما أنتم تسمعون ينتقدون على أناس، ثم من كان معهم ولو كان تاركا للغة كلها فإنهم لا ينقمون عليه شيئا من ذلك ولا يردون عليه. والواجب على الإنسان إذا انتقد شيئا وكان هذا الشيء محل الانتقاد ألا يترك أحدا يقع فيه، سواء كان قريبا منه أو كان بعيدا عنه. نعم. فالعصبية هي التمحور حول فكرة، حول شخص، حول طريقة يظن أفرادها أن الحق لا يخرج عنها. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام، ولهذا أبو طالب دفع عن النبي عصبي، ما دفع عن النبي ديانة، إنما دفع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية، ولهذا خرج من الدنيا على الكفر بالعصبية، ولم يجد أبو جهل شيئا يؤثر في أبي طالب عند في اللحظات الأخيرة في مواجهة دعوة رسول الله يا عم قل إلى الله إلا العصبية. ما قال له يا أبا طالب لا تطع ابن أخيه هذا كذاب، لو قال هذا كذاب لربما تغير وقال أنت تكذب بين يدي وكذا، وربما طرد. ما قال هذا أبدا، إنما قال له إيه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو يعلم الوتر الذي يلعب عليه، هذا هو الوتر، وتر الشعوبية، وتر القومية، وتر العروبة كما يقال، وتر القبيلة، وتر اللغة، وتر إلى غير ذلك من هذه الأشياء، يلعب على هذا الوتر. قال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. سبحان الله العظيم. يقول شيخ الإسلام في الإيمان الكبير يقول: وبنفس السبب الذي دافع أبو طالب على النبي صلى الله عليه وسلم به خرج من الدنيا على الكفر، هو سبب واحد، كان دافع النبي عصبية وخرج من الدنيا على الكفر عصبية. نعوذ بالله من هذا، نعوذ بالله. العصبية أخواني قد تفضل الكفر والعياذ بالله. العصبية والتعصب لشخص أو شيء قد يفضل الكفر. أما ترون متعصفة بعض المذاهب وكل حديث أو كل نص يخالف قول إمامنا فينبغي أن يحمل على التأويل أو النسخ؟ يعني إما تكون الآية منسوخة أو أننا نؤول الآية أو الحديثة تأويلا ينسجم مع كلام الإمام، نعوذ بالله. يعني انظروا، معروف أن ما في نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قول عمر ما ينسخ كلام النبي، قول أبو بكر ما ينسخ كلام النبي، لكن قول الإمام سبحان الله. أو تؤول التأويل الذي تنسجم مع قول الإمام. لماذا هذا؟ فإمامك ليس معصوما وشيخك ليس معصوما، فقاتل الله العصبية فيداء. ولذا نحن وقفنا في كتاب التنكيل بما فيه تأنيب الكوثر من الأباطيل عند عبارة أحد يذكرها كلام المعلمي، قال فصل إيه؟ ومن أوسع باب أبواب الضلال الغلو في الأفاضل، ومن أوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل. نوسع أبواب الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل. تظن أنه ما يخطئ أبدا تتعصب له، هذا من أوسع أبواب الله. ولهذا كانت جريمة الكوثري هي التعصب لأبي حنيفة رحمه الله، والتعصب لمذهب الأشاعرة الذي أعمه عن كل حق يعلمه وعن كل قاعدة حديثية يعلمها ويعرفها وينتقد بها. ولهذا طاح في الأئمة، طاح وتورط كما يقول المعلمي، فإنه انتقد أكثر أو قرابة 300 إمام، منهم 90 حافظا تقريبا. شوف كيف تورط ولا يبالي بأحد طالما أنه يتعارض مع فكرته ويتعارض مع أصله. كيف؟
زي في موقعة اليمامة لما قال خالد بن الوليد لما رسمت أول الأمر قال تمايزوا أيها الناس نعلم من أين نفت، وكان ذي باب النصر بتاعها موقعة اليمامة.
كيف يعني تمايزوا؟ مش فاهم.
تمايزوا يعني كل قبيلة تفضل لوحدها عشان نعرف من أين نقطة ويديهم حماسة يعني في الحرب.
هذه طريقة، هذه طريقة مثل ما كانوا يخرجون النساء مثلا في بعض الأحيان كان العرب تخرج النساء حتى لا يترك الناس مثلا ويفرون. هذه طريقة من طرق الحرب، يعني هذه طريقة من طرق الحرب. نعم. لكن بمعنى التمسك، حينما تكون بمعنى التمسك بالدين واعتزوا بديني واعتزوا مثلا باللغة العربية، اعتزوا باللغة العربية حيث إن لغة القرآن ولغة السنة وكذا وكذا، لست أفتخر بذلك متطاولا فأكون عربيا أتطاول على الأعجمي أو أظن بذلك يعني أن لا، لكن الأعجمي والعربي ينبغي أن يتفقا على أن اللغة دين وأن اللغة علم. لكن ما أفتخر بكون عربي وهو أعجمي، أفتخر بهذا فقط وأنا مفرط في ديني. وهذا أكثر أئمة الإسلام أعاجم، راجع تراجم هؤلاء، أكثر أئمة الإسلام والذين كتبوا موجودة إلى الآن من الأعاجم. نعم. فلما جاء الإسلام أمر بالوحدة والالتئام ومنع التفرق والانقسام، لأن التفرق والانقسام يؤدي إلى التصدع والانفصام، لذلك فهو يرفض التحزب والانشطار في قلب الأمة المحمدية الوحيدة التي تدين ربها بالوحدانية وللنبي بالمتابعة، شأنها شأن الأمم الماضية في الرسالات السابقة. فقد اتفقت الرسالات السابقة جميعا على توحيد الله الذي خلق هذا الكون وهو المالك، الذي خلق هذا الكون وهو المالك له والمتصرف فيه وعلى الدعوة إلى وحدة الأمة في عقيدتها وعبادتها ومنهجها، ووحدة المصدر الذي تتلقى عنه وهو الرسول الذي تتبعه. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى ولا تتفرقوا فيه. ولهذا كما قلنا إخواني، نبذ الفرقة منهج جميع الأنبياء وليس منهج النبي فقط، فضلا عن أن يكون منهج الحنابلة، فضلا عن أن يكون منهج المداخلة كما يقولون، إنما هذا اتفقت عليه الشرائع، اتفقت عليه مما اتفق عليه الأنبياء نبذ الفرقة. ولهذا الذي يدخل في حزب هذا قد خالف جميع الأنبياء، أي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ووحدة الأمة. فادعوا، فلذلك فادعوا، أي إلى توحيد الله ووحدة الأمة. فلذلك فادعوا، يعني فادعوا إلى ماذا؟ فادعوا إلى التوحيد وادعوا إلى الاجتماع. لكن يلعبون على الناس، يقولون هذا حينما يكون التفرق في الدين، لكن نحن لا نتفرق في الدين، إنما نتفرق في الدنيا، هذا حزب دنيوي وكذا، ليس تفرقا في الدين. فكيف الرد عليه؟ كيف الرد على من يقول بهذا؟ نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم بعافية أنه من دينه كان الخلاف في عمر دنيوي ولم يكن في عمر الدين.
نعم. وأن التفرق منبوذ.
نعم.
جاء الدين بالتحذير من التفرق سواء كان في دين أو كان في دنيا. نعم، الواقع يكذبهم في أن كل حزب من هذه الأحزاب إنما ينتمي لمعتقد، إنما ينتمي لمعتقد. فالبناء والتنمية إلى الإخوان، والنور إلى الدعوة السكندرية. من أعجب من الفضائح إخواني والله المخذول من خذله الله، أحد المتحدثين الرسميين لحزب النور يسأله المذيع: هل أنت تسمع سينما؟ شاهد سينما وتسمع أغاني وكذا وكذا؟ فصار يلف ويدور: أنا لا أسمع. لكن ليس يعني لأن الغناء حرام أنا وكذا، العلماء اختلفوا في ذلك وكذا، لكن ذهبي إلى السينما وأنا شخصية يعني عامة وكذا الآن لا، لكن أنا أسمع أفلام، أنا أسمع أفلام. فالمذيع يقول له: أنا أريد شيئا محددا. أنت يعني أنت وزوجتك مثلا كنت قبل الزواج تخرج معها إلى السينما مثلا أو كذا، واخد بالك؟ المهم، فمما قال اللي استوقفتني كلمة، قال: أنا لن أجيبك إجابة صريحة. طيب خلي بالك ليه؟ قال: لأنني أنتمي إلى مؤسسة دعوية ربما يكون لها وجهة نظر في هذه الأشياء. يعني مهما حاولت أن تستخرج مني تسمع غناء مباشر أو تسمع سينما مباشرة كذا، أنا لن أعطيك. ليه؟ لأنني أنتمي إلى مؤسسة دعوية ربما يكون لها ربما يكون لها تحفظ في هذا الكلام أو كذا، يعني من أجل فقط المؤسسة الدعوية التي ينتمي إليها، لا من أجل دين قال الله قال رسوله، ولا من أجل حلال ولا من أجل حرام. لكن عموما أنا أتفرج على أفلام. قالوا يعني زي إيه؟ يعني أفلام مثلا، يعني آخر فيلم اتفرجت عليه إيه؟ آخر فيلم شاهدته، شوف تلاعب هؤلاء الذين يزعمون سلفية. والله سبحان الله، من حكم الله يا أخواني ما ابتلينا به من بعد هذه الفوضى، من حكم الله أنها كشفت الأقنعة وأسقطت الأقنعة عن كل وجه كان يتسطر بسلفية مزعومة. قال آخر فيلم، أول مرة طبعا نزل، آخر فيلم كنت أسمعه فيلم يسمى المصلحة. ما أدري المصلحة إيه؟ المصلحة حتى المصلحة دي خلت برضو في الأفلام، يعني هما يقول مصلحة مفسد، حتى الفيلم اللي شاهده مصلحة برضو. هما الإخوان؟ لا 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 لا، أشد من الإخوان، أشد من الإخوان. الإخوان على خط واحد، على خط واحد، ضلالهم لا يعرف يمينه ولا شماله، ضلال معوج خط واحد. أما هؤلاء يتلعبون، هؤلاء يتلعبون، هؤلاء أخطر، أخطر من الإخوان، هؤلاء يعني أخطر من الإخوان. الإخوان يقول المرشد الغناء ما في إشكال، يقول السينما كذا والمسرح. الإخوان ما سمعت، ما تسمع منهم الآن هو الذي تسمعه منذ أن أنشئ الإخوان، كلام واحد ضلال ما ينحرفون عنه ولا يتلونون، ليسوا محتاجين إلى حيل، ضلال واضح بين. أما هؤلاء فإن ضلالهم فيه الحيل وفيه التلبيس وفيه التدليس، ويلبسون لبسة السلفية وليسوا كذلك. نعم. يعني ايه وجه الاستدلال؟ لم ينكر على من؟ هو ما انكر، لكن هو ما انكر ولا ماذا؟ لا، الانكار حصل، لكن ما لك لم تتركهم وكذا، لانه يريد أن يوصل دعواته حتى يأتي موسى، حتى لا ينسب إليه أنه قد حصل التفرق بسببه، لكن هو ما أنكر، كيف ما ينكر؟ نعم.
نعم،
لكن المقصد يعني مثل ما أنا أطيل النفس في الدعوة خشية شيء، وأنت قد تنكر علي تلك الإطالة في النفس، كان ينبغي كذا كذا كذا، ما منعك إدارة ضوء ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لكن هو ما اتبعهم ولا عبد معهم العجل ولا تركهم من غير إنكار. أي نعم. قال ابن كثير في شرح هذه الآيات من سورة الشورى، يقول تعالى لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات انتظمت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آيات الأحزاب في قوله تبارك وتعالى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، أي القدر المشترك بيننا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله لكل جعلنا منكم شرعة. ولهذا قال هاهنا أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه، أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. وقال السعدي في تفسير هذه الآية أنا أقيم الدين، أي أمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتتعاونون على البر والتقوى، ولا تتعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، واحرصوا على ألا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم في أصل واحد. المسائل العملية، مسائل فرعية، تنزل على الركبتين، تنزل على اليدين، تشير بالإصبع في التشاهد كله في بعضه، هذه احذروا أن يحصل اختلاف وتمزيق وفرقة وتنازع وشحناء وبغضاء من هذه المسائل. أما مسائل الدين، نختلف في القدر، نختلف في الصحابة، نختلف في الأسماء والصفات، نعم ما ننتقي أبدا مع وجود الخلاف بيننا في هذه المسائل، لأنه إذا اختلفنا في هذه المسائل وكان أحدنا على الضلال، هذا هو الدين الذي لا نجتمع مع من ضل فيه. ولهذا لا يفهم من هذا الكلام أن كل من يجتمعون في عبادة الله والانتساب للإسلام أنهم يكونون على يد واحدة وفي جماعة واحدة وإن اختلفوا في أصول دينهم، هذا ما يقوله أحد. ولهذا مذهب السنة والجماعة منابذة أهل الأهواء والفرق يعني جميعها من جهمية ومعتزلة وقدرية وجبرية، ما أحد قال كن مع الجهمي ولا كن مع الجبري ولا كن مع القدري، ولا كن مع الصوفي حتى لا تتفرق، لكن نقول له تعال معنا بشرط، بشرط السنة، تعال معنا على السنة، لكن لن نجتمع ولن نتفق معك أبدا. ولهذا نقض العلماء قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف هذا أصلا بالإطلاق؟ هذا نتعاون فيما اتفقنا عليه؟ ما الذي اتفقنا عليه؟ لعلنا نتفق على ما حرم الله ورسوله، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لعلنا نختلف في هذا. خلافنا مع الروافض يعذر بعضنا بعضا، خلافنا مع الجهمية يعذر بعضنا بعضا، خلافنا مع الأشاعرة يعذر بعضنا بعضا، ما يعذر بعضنا بعضا إلا في المسائل التي يسعنا الاختلاف فيها ولا يكون فيها التضليل ولا التبديع. لكن أنكر عليك في هذا أيضا، أيضا يعني قد أنكر عليك في مسائل فرعية لمخالفتك للدليل، لكن لا يقتضي هذا أن نتنازع وأن نتباغض وأن نتشاحن. فلا زال أهل العلم يخالف بعضهم بعضا في هذا الباب وفي هذا الباب فقط، لا في غير هذه الأبواب. أتي واحد يسب الصحابة وأقول أجتمع معه لأنه على الخير إلا هذا، إلا كونه يسب الصحابة؟ أتي إلى واحد في حزب ويدعو إلى حزبية وأجتمع معه؟ ما أجتمع أبدا معه، أبدا ما أجتمع مع رجل من ينتمي إلى حزبية، لكن أدعوه إلى الله عز وجل، ما في إشكال، أعلمه كما يفهم من كلام العلماء يا إخواني. ولا تفهموا كلام العلماء على غير جهتي، حينما يقال مثلا هذه الجماعات ادعوها بصروها علموها إلى آخره، فهذا لا يعني أن نختلط معهم وأن نكون على ضربهم وعلى منهجهم. وإلى من من العلماء كان معهم؟ هل ابن باز كان معهم؟ هل العثيمين كان معهم؟ هل كذا؟ أبدا ما كانوا معهم، إنما في فترة تدعوهم. ولهذا لما كان في أول أمر، لما كان ابن باز يسأل عن جماعة التبليغ ويقول أخرج معهم علمهم وكذا، من باب الإنكار والدعوة لا من باب الانضمام والانضواء. لكن إذا لم يتبين لك انتفاع خلاص. ولهذا صار الخط العام الآن لا نوصي بما أوصى به ابن باز أخرج معهم الآن. ليه؟ لأنه قد خرج أناس كثر وهؤلاء ما يرجعون. إذن أدعوهم من غير مساس، أدعوهم بخطابك بكتابك برسالتك بشريطك، لكن أنا أخرج مع تبليغ إلى نيودلهي مثلا وأقول من باب الدعوة؟ أنا أعلم أنهم ما يرجعون أبدا، أبدا ما يرجعون. ولو رجع الواحد ما رجعت الجماعة، فيستفيدون مني إذا أنا خرجت معهم. قالوا شوفهم لو كنا على الباطل ما خرجوا معنا، ما خرجوا معنا، ما خرج فلان معنا. لهذا الأحزاب والجماعات لا حق عليك في الدعوة، ولكن من بعيد، من بعيد ادعوه، من بعيد لقيته في قطار، لقيته في مؤسسة، زميلك في عمل، ادعوه إلى هذا. لكن تمشي معه وتخرج معه وتتعامل معه وتقوم باب الدعوة، وما الذي يعلم الناس ويعلم الناس أن هذا باب الدعوة؟ ها؟ ما يدرون، يقولون هذا معه إذن على طريقته وعلى منهجه. هل يجوز إيه؟ هل يجوز إيه؟ تدعو في بيتي إذا كانت المصلحة تقتضي هذا، يعني رجل قريب مثلا أو رجل عظيم، لو دعوته في المسجد أمام الناس ربما أخذته العزة بالإثم، فتذهب إليه في بيته من باب الدعوة وتقول والله أنا جاي إليك وأنت ما شاء الله يعني عندك ذكاء وعندك عقل وعندك كذا وأنا أحسبك على خير، أدعوك إلى السنة وأدعوك إلى كذا، ما في إشكال، ما في إشكال. النبي كان يعرض نفسه على القبائل وعلى الناس، ما في إشكال. أنتم لا إيه؟ لا نفهم سنة النبي؟
نعم.
ليه؟ الدليل؟
يقولون هذا الخروج جهاد في سبيل توصيل العلم لصاحب مصنع للفلاح في الحقل.
الجهاد بإيه؟ خروج إيه؟ على السلاطين ولا إيه؟
لا خروج للدعوة.
تبلغون يعني؟ طيب يعني هم يقولون نحن نخرج يعني لنوصل الدعوة إلى صاحب المصنع وصاحب كذا. طب هل أوصل الدعوة لنفسي أولا؟ هل أوصل الدعوة لنفسي أولا؟ أنت تدعو إلى كيف تدعو إلى الله وأنت فاقد هذا الأمر، تدعوم إلى السنة وأنت مخالف السنة، تدعوم إلى الاجتماع وأنت حزب متفرق، تدعوم إلى التوحيد ما من أصولهم الستة التوحيد وأنت في غاية الشرك. محمد إلياس هذا ومن معه مدفونون في المسجد. محمد إلياس ينتمي إلى أربع طرق صوفية، ولهذا التوحيد عندهم توحيد ربوبية، الله خالق، الله عظيم، انظر إلى هذا الكون كأنك تسمع أبا جهل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقنا عز وجل، لكن تقول له توحيد الألوهية صرف العبادة وكلا، هذه مسألة خلافية، هذه مسائل قد تؤدي إلى النزاع مع الناس، فلا نبدأ بها. كيف نقول ندعو إلى الله؟ تدعو إلى من؟ تدعو إلى جماعتك، هم يدعون الناس يا أخي إلى أن ينضموا إلى جماعة التبليغ، ولهذا إذا دعوك وجئت معهم ثم طلقتهم إلى جماعات أخرى حكموك. تعرف أن التبليغين دول أصحاب الابتسامة العريضة والسواك والعمامة من أكثر الجماعات حزبية، تعرف هذا ولا لا؟ اللي يقولك طبت وطب ممشاك وتبوأت من جنات منزلا ويضحك لك الضحكة الصفراء هذه وكأنما يعني وديع وكذا، كأنما يعني رجل ما اقترف أبدا. هؤلاء لو تزحزح الجبل عن شيء ما تزحزح تبليغي. تخيل كل علماء الأرض أهل السنة ينتقدونهم في تحديد الخروج 3 أيام 4 أيام، سبحان الله، أنت أدعو من غير تحديد؟ أبدا لا يمكن. هيكلة مثلا البيان والنصرة وكذا عند لا يمكن يتغير، لا يمكن. تبليغي شوف زحزح جبل، هناك جبال أزيحت يعني لا يحصى عددهم من الله، وأقيمت مدن إلا تبليغ واحد، لا يمكن. ولهذا صدق الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل التبليغيون في السعودية وكذا ودول الخليج يختلفون عن التبليغيين في غيرهم، فقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي التبليغيون في السعودية التبليغيون في إسرائيل كلهم واحد، لا فرق كونه في إسرائيل كونه في الخليج كونه في مصر. ليه؟ لأنها فكرة، هذه فكرة، ولا الإخواني ولا أي أحد من الحزبيين، الحزبي خلاص صار الحزبي تجري في دمه، يعني قد يوافق على تغيير اسمه لكن ما يوافق على تغيير حزبي وجماعتي وفكرتي. نعم، يقول ومن هذا بدع الجماعة ولا سنة بدعة جمعنا ولا سنة تفرقنا، لا سنة تفرقنا ولا رائحة بدعة، نجتمع على ماذا؟ على الضلال والانحراف. نعم،
بعض قلنا في دعوة تعديد للخشم فجاءهم هؤلاء يقولون اخرجوا معنا،
نعم
كانوا قائمين يعلمون الناس،
نعم
اخرجوا معنا.
ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم، اللي هو التوحيد والاجتماع. وهذان الأصلان هما التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة دون سواه، وثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين بإقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف. ولهذا قد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية، قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقد أخبر الله في الآية الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين، أولا توحيد الإله وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه، وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته وهدفها واحد وهو إعلاء كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهي الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سخط والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطعا وتشتتوا شيعا وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متباغضين، كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا يكون الاختلاف موجبا للانقسام والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فمن اعتقد جواز الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تغاضى عمن يطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور ويهتف أصحابها راغبا إليهم في جلب الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحظور بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. مثل ما كان حسن البنا يخطب المرغني المنحرف صاحب بخلاف صفويته صاحب وحدة من أهل الاتحاد والحلول، ومع ذلك يقر بفضله ويقر بأنه من المؤسسين أنه من المؤسسين لجماعة الإخوان حال بدايتها، فلا يراعي حسن البنا في ذلك اعتقادا ولا من صار على طريقة حسن البنا. فإن هدم التوحيد فإنه قد هدم توحيد الألوهية بذلك. ومن تأول الصفات بما يوجب إبطال معناها الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه زاعما أن ظاهرها غير مراد لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نفاه بالكلية كالجميع والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات وأن الله لا يراه المؤمنون في الآخرة كالمعتزلة، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية نفاة، أو أن العبد مسير كالحجر الذي يدهده، أو الغص أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الغلاة في الإثبات لأفعال الله، أو زعم أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، أو زعم أن الإيمان لا يضر معه ذنب وأنه مجرد التصديق وإن لم يصحبه نطق ولا عمل كالمرجئة، أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي، وناي الحق أو فضل الطرق الصوفية أو بعضها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثني عشر معصومون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبي بكر وعمر وعثمان على علي في الخلافة واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة. فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناولها الذم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يوجب تفريقا ولا ترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إذ قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعنيفا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم، أي بني قريظة. ونظر إلى المعنى، يعني النبي أراد أن يحثنا فنظر إلى اللفظ فقال: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، إنما أراد منا الحث فقط والسرعة، لا أنه إذا حضرت الصلاة لا نصلي. فمنهم من نظر إلى اللفظ وتوقف عليه وقال: نصلي في بني قريظة، والنبي أدرى. ومنهم من نظر إلى المعنى وأن النبي إنما أراد الحث لنا على المصارعة، لا أنه إذا حضرت الصلاة فإننا لا نصلي في الوقت. قال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. لم يعنف لأنه كل اجتهد، لكن يبقى بيان الحق من غيره، فالحق واحد ما يتعدد. فتحرير أيهما المصيب مسألة، وتحرير عدم التعنيف مسألة أخرى. فقد لا يعنف الإنسان لأنه سلك مسالك المجتهدين فلا يعنف، لكن يبقى هل عدم التعنيف يلزم منه عدم التخطئة؟ لا، هذه مسألة أخرى. فالتعنيف قد يترك لأنك سلكت مسالك أهل العلم أو أنك مثلا جاهل أو كذا وكذا، لكن الإصابة والخطأ لابد أن نعلم أن الحق واحد. ولهذا تنازع العلماء، منهم من قال المصيب من تبع اللفظة، ومنهم من قال المصيب من صلى في الوقت ونظر إلى المعنى وبنى على الأدلة العامة. نعم.
بعض الناس يمثل هذه
القصة
على اختلاف
التنوع. على اختلاف التنوع؟ لا. يعني معناه أنك مخير. اختلاف التنوع يعني معناه أنك مخير. فلا يكون واحد القولين خطأ، كتفسير مثلا الصراط بالإسلام بالقرآن بالرسول، هذا من خلاف التنوع. نعم. وفي صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. صح، هذا لا نقول اختلاف، إنما هذه أوجه متعددة للعبادة، فلا يكون خلافا أصلا. فالمشروع لك وأنت ذاهب إلى عرفة أن تكبر وأن تهلل، فمن كبر فلا ينكر عليه فقد أتى بالمشروع، ومن هلل فلا ينكر عليه فقد أتى بالمشروع. لكن إذا رمينا جمرة العقبة الكبرى هنا انقطعت التلبية وبقي التكبير. فلو جاء واحد يلبي بعد رمي الجمرة في اليوم الحادي عشر، نقول يا أخي لا تلبي، خلاص انتهت التلبية، انتهت التلبية. ما نقول هنا ايه؟ صار في خلاف تنوع؟ لا ابدا. تمام. فالسنة اذا وردت لها صفات متعددة فالصفات ليست اختلافا، وانما هي اوجه للعمل بالسنة. دعاء الاستفتاح، انت تستفتح بدعاء وانا استفتح بدعاء، انت تقول ذكرا وانا اقول ذكرا، طالما ورد بالسنة ما ينكر بعضنا على بعض، لانه ما في اختلاف اصلا، ما في اختلاف. نعم. وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل مفروعه، فلم يعنف أحد منهم أحدا ولا أوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفرقة، لكن أوجب إنكارا. يقول ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وأنكر عمار على عمر رضي الله عنه وأمير المؤمنين أن يفتي بأن الجنوب لا يتيمم. ثم إن من طبيعة البشر أن يختلفوا فيما سبيله الاجتهاد من الأحكام الفرعية نظرا لاختلاف العقول والاستعدادات الفطرية، فمن أجل ذلك رفع لهم فيه. ولعل أن نقرأ رسالة قريبة إن شاء الله لمحمد بن عبد الوهاب في مسألة الاختلاف والفرق بين قضايا الاختلاف وقضايا الاجتهاد ومسألة الإنكار في كل منهما، وهل ينكر في كل منهما أم لا، إن شاء الله قريبا بإذن الله. فمن أجل ذلك، أما إذا مس الدين واستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليه. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقول رسول الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال بلال يعني ولده والله لنمنعهن إذا يتخذوه دغلا، يعني فرصة ويستغلون الخروج إلى المسجد لفعل المعاصي. قال فسبه سبا لم أسمعه سبه مثله، وقال أحدثك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أحمد فما كلمه حتى مات، وهذا فيه جواز الهجر إلى الموت إن كان بحق إن كان لدين. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف، فأخذ ابن عم له فقال فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، فقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا، يعني لا أكلمك أبدا. لما نهاه ومع ذلك كان عاد إلى الفعل. ووقع لعبد الله بن مغفل مع قريب له في الخطف مثل ذلك أو قريبا منه وهو في المسند. ثم ساق الأدلة من السنة على منع الاختلاف وذمه، كقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك افترقت اليهود على 71 فرقة، وفي ذلك ذم الافتراق. وكذلك حدوث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وكذلك حديث: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو: إنما مرفوعا إنما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب. وكذلك حديث: وإن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، ومنه كثرة السؤال وإضاعة المال. ومنه حديث: أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة، حديث الحارث الأشعري. وحديث كذلك ابن حبان في صحيحه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وكذلك حديث: وأن هذه الأمة ستفترق على 72 ملة، في 72 في النار ووحيدة في الجنة وهي الجماعة. وأنه سيخرج أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب هذا مرض يصيب الكلب أيضا، فالكلب يصيب الكلب فيصبح مسعورا حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وروى أبو داود مثل حديث معاوية حديث أبي هريرة في الافتراق أيضا، فرق اليهود إلى 72 فرقة. نعم. قال في عون المعبودي: قال شيخنا: ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي في صرح هذا الحديث كتابا، قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول الدين وفي تقرير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم.
هنا بسبب إصراره أم بسبب مخالفة الأمر؟
مبالغة في الإنكار طبعا، مبالغة في الإنكار. فحتى تعلم الأمة عظمة السنة ولا تجرأ واحد عليها. يعني هو رأى أن هذا الردع مفيد ونافع من باب تعليم السنة في هذا الباب.
حتى وإن عاد.
نعم.
حتى وإن عاد.
إن عاد وتاب ورجع ترك الهجر، لأن الهجر كل هذه المصلحة. فإن عاد وتاب ورجع فلذا يحمل هجر ابن عمر إلى الممات إن صح ذلك عنه، إن صح ذلك عنه وأنه هجر إلى الممات إن صح، فأكيد ابن عمر وهو أعلم بالسنة قد اطلع على حال يستوجب ذلك. لكن من جهة اقتدائنا نحن نقول: من هجر لمعصية أو بدعة فعاد وتاب وأصلح فإنه لا يهجر، لأنه ليس الهجر محل هنا أصلا، ليس الهجر محل هنا. لكن ابن عمر لعله اطلع على حال يستوجب ذلك. أي نعم. يقول: إذا كان الإنسان متعجلا هل له أن يختصر أذكار بعد الصلاة وكذلك أذكار الصباح والمساء؟ لا، يقول وهو يمشي. نعم. ويأتي منها ما استطاع. نعم.